إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم يقول الله تعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة عملا بالآية الكريمة وبهذا الحديث الشريف وحرصا منا على تبيان الحلال والحرام والحق والباطل نورد ملاحظات مهمة حول الزكاة وكيفية دفعها وصرفها فنقول الزكاة لغة التطهير والإصلاح وأما شرعا فهو اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص والزكاة هي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فمنع الزكاة من الكبائر فقد روى ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ومانع الزكاة ففي أي شيء تجب الزكاة تجب الزكاة في أمور مخصوصة معدودة معينة في دين الله، ليس في كل شيء. خص الله الزكاة بأمور، تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في الدواجن أي في عينها كالدجاج مثلا. تجب الزكاة في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار. تجب الزكاة في الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما من الذهب والفضة. أما المعدن فالمقصود به الذهب والفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله تعالى فيه بعد تنقية التراب، وأما الركاز فهو الدفين الجاهلي. وتجب الزكاة في أموال التجارة، وتجب الزكاة في الفطر. زكاة الفطر واجبة لمن توفرت فيه الشروط، وهي زكاة عن البدن لا عن المال. وهذه الزكوات لا يجوز دفعها، لا يجوز صرفها إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لا تصرف الزكاة إلا إلى هؤلاء الثمانية. الفقراء جمع فقير، وهو من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يستغل منه ما وقع موقعا من كفاوته، لا يجد إلا أقل من نصف كفاوته. وأما المساكين جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسدا من حاجته، إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاوة لائقة بحاله، كأن تكون كفايته 10 فيجد 8 أو 7 يقال له مسكين. العاملون عليها، وهم من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال، وهؤلاء اليوم لا وجود لهم فيسقط سهمهم. أما الموظفون في الجمعيات الخيرية والموظفون في المؤسسات الخيرية لا يشملهم قول الله تعالى: والعاملين عليها. وأما المؤلفة قلوبهم، وهم من دخلوا في الإسلام حديثا جديدا، إسلامهم صحيح، ما عندهم شك في الإسلام، لكن ليس بينهم وبين المسلمين تآلف، فحتى تقوى هذه الإلفة أجاز الله أن نصرف لهم شيئا من الزكاة. وفي الرقاب، وهم العبيد الأرقاء المكاتبون، وهؤلاء اليوم وجودهم نادر. وأما الغارمون فهم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء، ما عندهم ما يسدون به هذا الدين، لا ما عندهم عقارات ولا سيارات، ما عندهم أملاك تسد هذه الديون، يعطون من مال الزكاة. وأما معنا وفي سبيل الله الغزاة المتطوعون بالجهاد، هؤلاء يعطون ما يحتاجونه للجهاد. وأما معنا وابن السبيل فالمراد به المسافر الذي انقطع في بلد الزكاة، ما عنده من المال ما يعود به إلى بلده، يعطى من مال الزكاة لإكمال سفره وللعودة إلى بلده. هذه هي الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، فلا تعطى الزكاة إلا إلى هؤلاء إن كانوا مسلمين وليسوا من أهل بيت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الزكاة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد أهل بيته عليه الصلاة والسلام لا يأخذون من أموال الزكاة، لهم حكم آخر ونصيب آخر من أموال أخر. بهذا البيان يعلم أنه لا يجوز ولا يصح صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية، لأن لفظ إنما في قوله تعالى إنما الصدقات إلى آخر الآية يفيد الحصر، أي فقط هؤلاء الثمانية، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لأي مشروع خيري. لا يصح تفسير قول الله تعالى وفي سبيل الله بأي عمل خيري، ما قال هذا أحد من علماء الاجتهاد ولا ممن يدانيهم، فليحذر كل الحذر من هؤلاء الذين يجمعون أموال الزكاة باسم بناء المستشفى أو بناء مسجد أو بناء مدرسة. من دفع زكاة ماله أو زكاة الفطرة لهذا الأمر، لبناء مسجد أو لبناء مدرسة ونحو ذلك، فلا تبرأ ذمته يوم القيامة، ولا يصح منه هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود. فالمساجد والمستشفيات والمدارس ونحو هذا ينتفع بها الغني والفقير، وأما الزكاة فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهؤلاء الذين يجمعون أموال الزكاة لتصرف على الأعمال الخيرية كبناء المساجد مثلا، فقد تصرفوا في مال الزكاة بغير حق، وشملهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. إخوة الإيمان والإسلام، اتفق الأئمة أن الآية لا تشمل كل عمل خير. قول الله تعالى وفي سبيل الله ليس معناها كل عمل خير. لو كان معنا وفي سبيل الله كل عمل خير لتداخلت الأصناف ببعضها البعض. أليس إعطاء الفقير عملا خيريا؟ أليس إعطاء المسكين عملا خيريا؟ لو كان معنا وفي سبيل الله لما قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، كان قال إنما الصدقات في سبيل الله. لكن لأن معنا وفي سبيل الله له معنى مخصوص وهو بالغزاة المتطوعين للجهاد، قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هذه الآية الكريمة. أهل التفسير كلهم قالوا هذا، القرطبي وابن الجوزي وأبو حيان الأندلسي والطبري وابن عطية والرازي والخازن وغيرهم، كذلك الفقهاء من الشافعية كالنووي وغيره، والمالكية كأبي بكر بن العربي وغيره، والحنفية كالبدر العيني وغيره، والحنابلة كابن قدامة وغيره، بل نقل ابن قدامة إجماع السلف والخلف على ذلك بأن الزكاة لا تعطى لكل عمل خير، وأنه ليس المقصود بقوله تعالى وفي سبيل الله كل عمل خير، بل أئمة الاجتهاد نصوا على هذا، الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد رضي الله عنه والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه والإمام مالك رضي الله عنه وغيرهم، بل قال الإمام مالك رحمه الله هذا إجماع الصحابة والسلف. فبعد هذا لا يجوز أن تلتفتوا إلى قول من يقول معنا وفي سبيل الله كل عمل خير، ها تجمعوا الزكوات لبناء هذا المسجد أو تلك المدرسة، هذا حرام في دين الله. نص الأئمة جزاهم الله عنا خيرا على عدم جواز صرف الزكاة لبناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى، كذلك لا يجوز دفع الزكاة لبناء المستشفيات والمدارس ولطباعة الكتب أو عقد الندوات أو افتتاح مراكز للجمعيات أو معارض أو على مآدب الطعام، أو كهؤلاء الذين يخلطون مال الزكاة بالربا في البنوك ونحو ذلك. فمن دفع الزكاة لأجل هذا يأتي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته. هذه الأمور يمكن تحصيلها بالتبرعات بالصدقات غير الزكوات، يبنى المسجد من مال التبرعات، تبنى المستشفيات من أموال التبرعات وليس من أموال الزكوات، أموال الزكوات مخصوصة صرفها للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. وأفتى بذلك أيضا مفتي مصر الفقيه الحنفي المشهور الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله في رسالته المطبوعة والمشهورة بين الناس وعنوانها متناول سبيل الله في مصارف الزكاة، وكذلك وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوسري في مقالاته، وكذلك محدث البلاد المغربية الشيخ عبد الله الغماري كما في كتاب الحاوي في فتاوى عبد الله الغماري، وغيرهم كثير من أهل العلم ومن أهل الورع. كل هذا بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الزكاة: إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواهما أبو داود والبيهقي. فالحذر إخوة الإيمان من هؤلاء الذين يضعون أموال الزكوات في البنوك لأكل فوائدها أو للتوزيع من هذه الفوائد بعد ذلك، إذ إن أموال الزكاة يجب إيصالها بعينها من غير تبديلها ولا بيعها، عينها لا بد أن يصل للمستحقين كما بين ذلك الإمام النووي في باب الزكاة من كتابه روضة الطالبين. وزيادة على ذلك، فإن في وضعها في البنوك تأخيرا لدفع الزكاة عن وقتها، وقد قال علماء المذاهب الأربعة من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة إن هذا حرام. قال الإمام الفقيه بدر الدين الزركشي: تأخير الزكاة عن الدفع كمنع الزكاة. وذكر أيضا الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب مثل هذا، وكذلك غيره من الشافعية، وابن قدامة في كتاب المغني والشرح الكبير وغيره من الحنابلة، وابن الهمام في فتح القدير وغيره من الحنفية، والشيخ محمد عليش في منح الجليل وغيره من المالكية. إخوة الإيمان والإسلام، السبب الموقع في كثير من هذه المخالفات هو أن بعض من يدعي العلم في هذه الأيام هو الذي يتجرأ على مثل هذه الفتاوى الباطلة ليجمع المال في جيبه ولحاشيته، كحال كثير ممن يدعون العلم اليوم، ينادون بجمع الزكوات فإذ بالزكاة تصير في حساباتهم في البنك، ينادون بجمع الزكوات فإذ بالزكوات تصير لحواشيهم فيمنعون الفقراء والمستحقين من أموال الزكاة، وإذا نادوا بجمع الزكاة لبناء مدرسة صارت المدرسة باسمهم، على أنه إن كتبت باسمهم أو لم تكتب لا يصرف مال الزكاة لبناء المدارس، تبنى المدارس الإسلامية من أموال غير الزكاة كالتبرعات مثلا. ونصيحتنا للمسلمين الذين يريدون تأدية الزكاة أن يتأكدوا أنها تصل بعينها للمستحقين، ولو احتجت أخي المسلم أن تدفعها بيدك افعل على أن تصل للمستحق، ولا تسلمها إلى هؤلاء الذين لا يتقون الله تعالى في صرفها، لا تسلمها إلى هؤلاء الذين يصرفون أموال الزكوات على المؤتمرات والمعارض ومآجر الطعام ويخلطونها بأموال الربا في البنوك. هؤلاء لا يجوز أن تعطيهم مال الزكاة لأنهم لا يتصرفون في هذا المال في وجهه الشرعي، وليس لك أن تقول شلت من رأبتي وحطيت برأبة الشيخ فلان، ليس لك أن تقول شلت من دمتي وحطيت بدمته، ما دامت هذه الجمعيات لا تتقي الله تعالى في صرف هذه الأموال على الوجه الشرعي. أما إن عرفت جمعية إسلامية موثوقة والقائمون عليها أتقياء لك أن تعطيهم مال الزكاة ليصرفوا مال الزكاة في وجهه الشرعي. قال الإمام أحمد وهو من علماء السلف: يستحب للإنسان أن يفرق زكاته بنفسه، والسبب في هذا أن يتأكد الإنسان من إيصال الزكاة بعينها إلى المستحق، كذلك لأنه يعرف من الذي يحتاج من أقاربه أكثر فيصل أرحامه بهذا المال. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة دينه والنجاة في آخرته فليذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. رواه الترمذي. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من شق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم. يقول ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إخوة الإيمان، الإسلام دين عظيم، الإسلام دين جميع الأنبياء، دين آدم فمن بعده من أنبياء الله، دين عيسى وموسى وجميع النبيين والمرسلين، هو الدين السماوي الوحيد، فلا دين سماوي إلا الإسلام. هذا الدين العظيم لا يأمرنا إلا بخير، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكل تعاليم الإسلام صحيحة ومعتدلة، فالإسلام يحارب التطرف البغيض والعنف الممقوت بكل ألوانه وأشكاله، وهذا ما علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يأمر المرأة بأن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. الإسلام يأمر المرأة أمر إيجاب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. الإسلام كذلك يأمر المرأة أمرا دون الوجوب، دون الفرض، مستحب، أن تلبس المرأة الجلباب. الجلباب لبسه للمرأة مستحب في دين الله تعالى. ما هو الجلباب؟ هو الثوب الواسع الذي تلبسه المرأة فوق الخمار وفوق ثوبها إلى أسفل القدمين، ويسمى عند بعض الناس اليوم بالشادور. أما الخمار فهو ما تضعه المرأة على رأسها، يقال له خمار. فما تلبسه المرأة فوق الخمار وفوق ثيابها ويكون واسعا يسمى جلبابا، وهذا الجلباب لبسه للمرأة أمر حسن، أمر مستحب دون الوجوب. ففي هذا الأمر من دين الله سبحانه وتعالى للنساء أن يلبسن الجلباب من باب الاستحباب لا يكون فيه تطرفا ولا يكون فيه اعتداء على الآخرين، بل فيه حكم بالغة وفيه منافع عظيمة. فلا يلتفت إلى قول من يقول امنعوا النساء في الأماكن العامة من أن تلبس الشادور، قول من يقول امنعوا النساء في الأماكن العامة أن تلبس الشادور قول منبوذ لا يؤخذ به ولا يعتد به، أي كان قائله ولو كان ممن يدعي أنه ديمقراطي كلامه مردود ولا يؤخذ به، بل فيه مساس بتعاليم ديننا الحنيف، تعاليم سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في لبس الشادور تطرف، التطرف هو مخالفة الإسلام. وإن كان يوجد بعض من يدعي الإسلام وينتسب للإسلام ويعمل أعمالا تخالف الإسلام، فالقدح لا يعود إلى الإسلام بل إلى هؤلاء أصحاب الأعمال الشنيعة التي تخالف الإسلام. واعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى يأمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فخذه عنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا كريم يا أرحم الراحمين انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في فلسطين، اللهم الطف بالمسلمين أينما كانوا يا أرحم الراحمين، وارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين يا رحمن يا رحيم. اللهم يا مولانا يا كريم بجاه عبدك ورسولك محمد طه الأمين استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأكرمنا رباه بالحج والعمرة وزيارة نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام وبرؤية نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة.